حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
سيدي الفضيلة عثمان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية الكريمة تفسرها آية أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إذن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هي هذه المفاتح الخمسة المذكورة في سورة لقمان. وذكر قتادة رحمه الله أن الآية نزلت في رجل من أهل البادية اسمه الوارث بن عمرو، أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي حبلى فأخبرني ماذا تلد، وبلادنا جدبة فأخبرني متى ينزل المطر، وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت، وأخبرني متى تقوم الساعة. فأنزل الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إن الله عنده علم الساعة، فالساعة متى تقوم لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب. فجبريل عليه السلام حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الإسلام والإيمان والإحسان سأله عن الساعة، قال له: متى الساعة؟ فبماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجاب قائلا: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أنت ينبغي أن يكون عندك علم أكثر مني أنا، لأنك يعني بالنسبة يعني جبريل عليه السلام هو المفروض أن يأتي بالأخبار من عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يكون عنده علم مسبق قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن فالساعة متى تقوم لا يعلمها إلا الله، هذا من مفاتيح التي اختص الله تعالى بها. لكن الله تعالى جعل أمارات وعلامات صغرى وكبرى، فإذا ظهرت هذه العلامات كلها فحينئذ يكون وقتها قريب، لكن بالضبط والتحديد متى لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. الأمر الثاني الغيث، فالغيث لا يقدر على تكوينه وإنزاله إلا الله جل وعلا، فلا يملك أحد مفاتيح العناصر المكونة للمطر، ولا يقدر أحد على إنزال المطر، ولا يعلم أحد مقدار نفعه وضرره، ولا عدد قطراته إلى آخر القائمة. وهذا هو المراد بالآية والله أعلم، وليس المراد بعلم الله وقت نزول المطر فقط. يعني مش المقصود مفتاح الغيب عند الله تعالى وينزل الغيث أنه يعلم متى ينزل، هذا هو المراد بالآية، بل المراد بالآية أوسع وأشمل لاشتمال وسعة علم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما. فإذا كان الناس يعلمون وقت نزوله قبل أن ينزل بساعات أو أيام حسب معطيات معينة وحسب معطيات علمية معينة وأرصاد جوية معروفة، والملك أيضا الموكل بإنزال المطر وهو ميكائيل عليه السلام الذي خصه الله تعالى بإنزال الغيث يعلم نزول الغيث، يعني يعلم بذلك قبل أن ينزل الغيث، لأن الله تعالى يأمره بذلك فينزله بأمر الله تعالى فهو يعلمه قبل نزوله. إذن فالذي اختص الله تعالى به هو تكوينه للمطر وإنزاله بالقدر الذي يريد وفي المكان الذي يريد وفي الزمان الذي يريد وبالنفع الذي يريد، والله أعلم. الأمر الثالث ويعلم ما في الأرحام، فالله سبحانه وتعالى استأثر واختص بعلم هذا الكائن الذي يوضع نطفة في رحم المرأة، هل ستتم خلقته أم لا، كم سيعيش وأين، وهل سيكون عالما أم جاهلا وغنيا أو فقيرا، طويلا أم قصيرا، شريفا أم وضيعا، حاكما أم محكوما، شقيا أم سعيدا، كم سيعمل من الخير وكيف ومتى وأين، وكم سيعمل من الشر وكيف وأين ومتى، إلى آخر القائمة الطويلة المتعلقة بهذا الكائن الإنساني المعقد. فكل هذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. أما كون العلم الحديث يستطيع أن يحدد الجنين في بطن أمه في ظرف معين هل هو ذكر أم أنثى، فهذا لا يتعارض مع استئثار الله تعالى بعلم هذا الكائن. فالله تعالى يعلم حقيقة ما في الرحم، يعلم حقيقة هذا الإنسان وليس كونه مجرد ذكر أو أنثى. وإلا أيضا فالملك الموكل بنفخ الروح وكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد يعلم هذا أيضا بعدما يكسبه، لكن علم الله سبحانه وتعالى بما في الرحم علم شامل محيط كما قلنا، وأن الله جل وعلا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما كون الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا، لا يعلم الإنسان ماذا يفعل غدا، ولا يعلم الإنسان أين ومتى سيموت، فهذا ما لا يختلف فيه اثنان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، قد يقول قائل أنا لا أعرف ماذا أعمل غدا، ومن قال لك أنك ستتمكن من فعل ذلك غدا؟ ولذلك المسلم يقول دائما سأفعل ذلك إن شاء الله، يعلق فعله للأمر في المستقبل بمشيئة الله، إن شاء الله عز وجل وفق له ذلك وأنجز له ذلك وأوصله إلى ذلك، وإن شاء خذله ومنعه وأحال بينه وبين أن يفعل ما يريد. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحدد مكان موته، وهذا قد يظهر بداية في أنه في مقدور الإنسان أن يحدد المكان الذي يريد أن يموت فيه، فما بالك بالزمان إذا كان لا يستطيع أن يحدد المكان الذي هو في استطاعته وفي مقدوره في الظاهر، فما بالك بالزمان الذي يموت فيه؟ إذا كان فنفي المكان يعني نفي الزمان من باب أولى وأحرى، إذا كان المكان لا يستطيع الإنسان أن يحدده فما بالك بالزمان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا كانت لا تدري بأي أرض تموت فما بالك بأنها لا تدري من باب أولى وأحرى في أي زمان ووقت تموت. هذا ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. وهذه مفاتيح الغيب عنده. إذا علمت أن هذه المفاتيح الخمسة مما استأثر الله تعالى بها وهي مفاتيح الغيب، فاعلم أن هناك وثمة مفاتيح أخرى كثيرة في متناول أيدينا، في استطاعتنا أن نتمكن منها وأن نعلمها وأن نفعلها. فاحرص على أن تملكها وتمسك بها، وعلى رأس هذه المفاتيح التي في استطاعتك أن تملكها، على رأس هذه المفاتيح لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الجنة، مفتاح الجنة الحقيقي. فمن فقده فقد ضل وتاه في صحراء الحياة، وكان في الآخرة من الخاسرين، وأغلقت دونه باب الجنة لا يمكن له أن يلجها وأن يفتحها إلا بهذا المفتاح الذي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. مفتاح الفضائل الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، أخرجه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله والحمد لله. قال: ليس ذلكم، ليس الحياء الذي تفهمونه، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا هو الحياء الحقيقي الذي هو فعل طاعة الله واجتناب معصية الله سبحانه وتعالى. رواه الترمذي وهو حديث حسن. ومفتاح القلوب، مفتاح القلوب. هناك مفاتيح تفتح بها قلوب الناس. طيب الكلام من مفاتيح القلوب، طيب الكلام، الكلام الطيب، كلمة الطيبة. إذا استغلقت عليك قلوب العباد فافتحها بطيب الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة، رواه البخاري. وببسمة أيضا، افتح أيضا بالبسمة الحانية. قال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وتفتح أيضا بإفشاء السلام. قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. افتحوا أيضا، افتح قلوب العباد بالهدية. قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر، يعني حقده وغضبه. ومفتاح الرضا بر الوالدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد، وهو حديث حسن. قال صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، والوالد يشمل الأب والأم، فالأم بالدرجة الأولى هي الوالد الحقيقي. رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. وفي حديث ضعيف: من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله، لكنه يشهد له الحديث السابق. ومفتاح الجنة، ومفتاح الغنى، عفوا، مفتاح الغنى القناعة. القناعة هي مفتاح الغنى. إذا أردت أن تكون غنيا فعلا فعليك بالقناعة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض متاع الدنيا، المتاع كله، الأموال الدنيا كلها، هذه عرض، عرض من الدنيا قليل. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. فالغني الحقيقي، الغنى المحمود، هو غنى النفس وقلة حرصها، لا كثرة المال. ليس الغنى هو كثرة المال، لأن الإنسان كان عنده كثرة المال وهو يحرص على الزيادة ويقول هل من مزيد ويطلب المزيد، فمن كان طالبا للزيادة وعنده المال فهو ليس بغني لأنه لم يستغني، بل هو دائما يطلب المزيد، فهذا ليس غنيا وليس معه غنى. فالغنى هو الذي يشبع، والقناعة وحدها هي الكفيلة بتحقيق هذا الغنى. وفي حديث آخر في سنده ضعف: عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، رواه الحاكم. ومفتاح الزيادة، مفتاح الزيادة الشكر. إذا مفتاح زيادة في الخير وفي نعم الله سبحانه وتعالى أن تشكر الله تعالى على نعمه. قال الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا مفتاح الزيادة هو الشكر. وجاء في الأثر يقول الله جل وعلا: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي. أهل الشكر هم أهل الزيادة الذين يزيدهم الله سبحانه وتعالى من فضله وخيره. والشكر كما بينه العلامة ابن القيم رحمه الله قال: هو ظهور نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا أبواب رحمته، يهدي بها قلوبنا، ويشرح بها صدرنا، ويلم بها شعثنا، ويقضي بها حاجاتنا، ويدخلنا بها الجنة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، مفتاح للخير عظيم، هناك مفتاح للخير عظيم لا ينبغي للمسلم أن يغفله، ذلكم هو مفتاح الدعاء، مفتاح الدعاء. فإذا أغلقت وأوصدت دونك الأبواب فافتحها بمفتاح الدعاء واللجوء إلى الفتاح سبحانه وتعالى، الذي لا يغيب من رجاه أو طرق بابه. فاحرص رحمك الله على تخير الأوقات التي يسهل فيها فتح تلك الأبواب. يقول عمر رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة معه. يقول عمر: أنا ما كان يهتمش كثير بالإجابة ديال الدعاء، أنا ما كان أهتم واش غادي ندعي ولا ما غندعيش، هل سأوفق للدعاء، فأهتم فيهتم بالدعاء ولا يهتم بالإجابة، لأن الإجابة مع الدعاء، إذا حصل الدعاء حصلت معه الإجابة. ادعوني أستجب لكم، الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. فإذا دعوت الله استجاب لك، لكن إذا لم تدعوه، إذا لم تدعوه فإنه لا يستجيب لك لأنك لم تدعوه. فالدعاء هو العبادة كما في الحديث، وسر المناجاة بين العبد وربه. فالدعاء سهم من سهام الله، ودعاء السحر سهام القدر. فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها راغبة فيما عنده لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما على كومة من رمل بعد أن أجهده السعي. يسأل أحد الكدية ديال الرمل بعدما تعب من طواف وسعي على الرعية والنظر في مصالح المسلمين، ثم اتجه إلى الله تعالى قائلا داعيا: اللهم قد كبرت سني ووهنت قوتي وفشت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون، واكتب لي الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك. هذا ما دعا به عمر رضي الله عنه، وهو دعاء صادر من نفس كبيرة لا تتعلق أبدا بشيء من عرض هذه الحياة، لقد صعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس ويقود الشرق والغرب ويخطب وده ويتقرب إليه الجميع، حتى قال فيه القائل: يا من رعى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه. يعيش على الخز والزيت ويأوي إلى الكوخ، يعيش في الكوخ. يا من رعى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه. يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه. هذا الذي هو على هذه الحال يعيش بالخبز والزيت ويأوي إلى الكوخ ويلبس بردته، يهتز كسرى على كرسيه فرقا وخوفا منه من بأسه وملوك الروم تخشاه. ماذا يرجو عمر من الله تعالى في دعائه؟ إنه يشكو إلى الله ضعف قوته وثقل الواجبات والأعباء، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن والتقصير في حق الأمة، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله. فحقق الله له الشهادة ومات وهو وقتل وهو داخل الصلاة، وحقق الله له الموت بجواره في مدينة رسول الله. وكيف لا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا وشهيدا. فما أجمل هذه الغاية، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبا وحنينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون مثواه بجواره. وقد استجاب الله عز وجل دعاءه وحقق له مراده ورزقه الشهادة في سبيله وجعل مثواه بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلم، أيتها المسلمة، اجمع واكتنز من مفاتيح الخير، أكثر من امتلاك مفاتيح الخير، واحذر واحترس من مفاتيح الشر واكسرها، ولا تكن لهجرها بل وكن لهجرها من الداعين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.